بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث في أول تفسير سورة الحجرات عند الحديث ذي الرقم 3319، وبالترقيم الخاص عند الحديث ذي الرقم 376. وعندما أقول الترقيم الخاص، لأننا لم نقرأ سنن الترمذي كلها، وإنما نقرأ ما يدخل في هذا العنوان العام، وهو علوم القرآن، يشمل الفضائل قد قرأناها، ويشمل القراءات وقد قرأناها، وها نحن الآن نقرأ في التفسير، وقد وقفنا ولله الحمد عند سورة الحجرات. وأذكر أيها الإخوة مرارا وتكرارا بالتباعد الجسدي، بارك الله فيكم، فرجائي الخاص أن نتباعد. احرص يا أخي أن تجعل بينك وبين صاحبك مسافة التزاما بالإجراءات، نسأل الله جل وعلا أن يكشف عنا وعن المسلمين هذه الجائحة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب، ومن سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا نافع بن عمر بن قال: حدثنا نافع بن عمر ابن جميل الجمحي قال: حدثنا ابن أبي مليكة قال: حدثني عبد الله بن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم.
ابن أبي مليكة من أئمة التابعين، قد أدرك 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد روى عنه البخاري قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: حدثنا ابن أبي مليكة قال: حدثني عبد الله بن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله، استعمله على قومه. فقال عمر: لا تستعمله يا رسول الله. فتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت أصواتهما، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. قال: فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال: وكان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه. قال: وما ذكر ابن
في ضبط آخر لم يسمع كلامه، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حتى يستفهمه. قال: وما ذكر،
قال: وما ذكر ابن الزبير جده، يعني أبا بكر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن. وقد روى بعضهم عن ابن أبي مليكة مرسلا، ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سورة الحجرات يسميها المفسرون سورة الآداب، لأنها تضمنت في مفتتحها آدابا تلتزم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الحديث عما يكون من الإصلاح بين المتخاصمين، ثم جملة من الآداب يجب أن يلتزمها المؤمن مع إخوانه المؤمنين، فهي سورة عظيمة، ويسميها أهل العلم سورة الآداب. ولها أيضا تسميات أخرى، وقد ذكرت فيما مضى أن تسمية السور أو أسماء السور على نوعين: نوع توقيفي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنوع الآخر باجتهاد إما من الصحابة أو من بعدهم، وإما أيضا من المفسرين رحم الله الجميع. هنا في مفتتح هذه السورة أو في مفتتح تفسير هذه السورة روى الإمام الترمذي رحمه الله هذه القصة وهي عند البخاري وعند غيره، أن قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إن الأقرع بن حابس قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله استعمله على قومه، وقال عمر لا تستعمله يا رسول الله، وكل واحد من الشيخين اجتهد وقال يعني ما يراه الأنسب والأفضل، وإن كانت الرواية هنا عند الترمذي مخالفة لما هي عند البخاري، ورواية البخاري أصح، ففي البخاري أن أبا بكر قال أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، فهنا اختلف الرواية، ولا شك أن رواية البخاري أصح، وهنا في إسناد رواية الترمذي مؤمل بن إسماعيل قال الحافظ بن حجر صدوق سيء الحفظ، وأيما كان أيها الإخوة ولا شك أن رواية البخاري أصح هي المقدمة على رواية الترمذي، وأن أبا بكر قال أمر القعقاع بن معبد، وأن عمر رضي الله عنه هو الذي قال أمر الأقرع بن حابس. المهم أنه كما جاء هنا في هذه الحادثة قال حتى ارتفعت أصواتهما، يعني ارتفعت أصواتهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك. وجاء في بعض الروايات أنه بعد أن انفض المجلس ذهب أبو بكر رضي الله عنه لعمر يستسمحه، لأن أبو بكر هنا قال له ما أردت إلا خلافي، كان هو الذي بدأ بالكلام، فهذا يدل على أن الصحابة بشر وقد يقع منهم شيء، ولكن سرعان ما يعودون وما يؤوبون إلى الحق والصواب رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، قال فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول الآية. قال أهل العلم وهذا شامل في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام، فقد سمع عمر الفاروق رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه لولا أني أعلم أنكم من الأعراب لرفعت عليكم الدرة. يقول أنتم أعراب ما تعرفون الحكم أو عندكم شيء من الجفاء، لولا كذا لرفعت عليكم الدرة، يعني لضربتكم بالعصا. ولما سمعت عائشة رضي الله عنها رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حصبتهم بالحصباء، يعني أخذت حصباء ورمتهم وقالت ألم تعلم أن حرمته عليه الصلاة والسلام ميتا كحرمته حيا. فلذلك أيها الإخوة يجب أن ننبه على هذا الأمر، فبعض الناس هداهم الله قد يكون في حديث بينه وبين شخص ويرتفع صوته، والأدهى والأمر ليس في هذا، هو الكثير من الناس، وهذا يلحظ قد يكون إن شاء الله ليس عمدا وليس يعني تهاونا لكن غفلة، هذا نحن نحسن الظن بإخواننا المسلمين لكن تجده يكلم في الجوال، وهذه هي مصيبتنا في الحديث في الجوال، تجده يرفع صوته يا فلان افعل ادخل اخرج، وقد والمصيبة ايضا تعظم لو كان هناك بيع وشراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز لا في مسجد عليه الصلاة والسلام ولا في غيره من المساجد، تجد بعضهم مثلا بقي كلام حول أوراق نقدية أو حول الصكوك في أراضي أو عندهم موعد بكرة أو كذا ويؤكد عليه وانتبه، هذا يا أخي لا يجوز، البيع والشراء لا يجوز في بيوت الله عز وجل. ثم أيضا ينتاب هذا رفع الصوت، تجد أحد يرفع صوته إما أن السماعة ضعيفة أو هو سمعه ضعيف، هذا كله لا يجوز، ولذلك نحن دائما نقول لمثل هؤلاء يا أخي لا يجوز هذا حرام، لا إذا كنت مضطرا في حاجة أخرج أخرج خارج المسجد وقل ما شئت وارفع صوتك بما تشاء، لكن هذا المكان له قدسيته وله حرمته وله جلاله وله قدره، الله جل وعلا قال هنا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وفي مقدمتهم الشيخان أبو بكر وعمر. هنا قال عمر قال يعني عبد الله بن الزبير قال كان عمر بعد ذلك إذا تكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خفض صوت عمر رضي الله عنه عنده عليه الصلاة والسلام يقول ماذا تقول يا عمر، ماذا كنت تقول، ماذا قلت، فهذا كله يستفهم. وجاء في الرواية الأخرى كان يكلمه عليه الصلاة والسلام كأخي السرار، يعني كالسر. أنت الآن لما تكلم شخص بسر تجدك تخفض صوتك معه، لماذا؟ لا تريد فلان وعلان يسمعان ما يدور بينكما. وهذا كله مقام أدب ومقام احترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال في الرواية قال وما ذكر ابن الزبير جده اللي هو أبو بكر، لأنه جده لأمه، يعني عبد الله بن الزبير أبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه هي أسماء بنت أبي بكر وهي أكبر من عائشة رضي الله عنها وهي ذات النطاقين. فهو يقول هنا أنه ابن أبي مليكة يقول إن عبد الله بن الزبير لم يذكر شيئا عن أبيه، يعني إنه ماذا كان يفعل، لكن جاء في رواية رواها الحاكم وابن مردويه عن طارق بن شهاب عن أبي بكر قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم الآية قال أبو بكر قلت يا رسول الله آليت، يعني حلفت، وقد يكون بمعنى عزمت، ألا أكلمك إلا كأخي السرار. يعني أن أبا بكر رضي الله عنه أيضا التزم هذا الشيء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية أيها الإخوة لما نزلت هي لم تكن للشيخين فقط، حتى الصحابة رضي الله عنهم عظموا هذا الأمر وأجلوه. ثابت بن قيس كان رضي الله عنه معروفا بصوته، كان جهوريا، لما سمع هذه الآية لزم بيته فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أنه في بيته يعني يندب نفسه ويبكي على حاله، قال كنت رفعت ورفعت إلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس كذلك وبشروه بالجنة، فأخبر بذلك إلى آخر القصة. فالصحابة رضي الله عنهم استشعروا هذا الأمر وهذا الأدب الكامل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم ويشمل هذا أيضا، وإن كان هذا ذكروه في مفتتح السورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قالوا ويشمل هذا أيضا في هذا الموضع أن ترفع صوتك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتراضا أو تشكيكا أو عدم قبول، هذا أيضا لا يجوز، بل إذا سمعت الحديث تطأطئ برأسك وتسمع وتطيع، آمنا وصدقنا سمعنا وطعنا. وإن كان هذا الكلام يذكره المفسرون في أول السورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لكن بعض أهل العلم ذكر أيضا هذا الكلام عند هذه الآية، قال كما أنه لا يجوز لك أنت، يعني للصحابة رضي الله عنهم الذين يعني نعموا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم أمروا ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نحن مأمورون، يقول بعض أهل العلم ألا نرفع صوتنا فوق سنته عليه الصلاة والسلام، ألا نعارضها، ألا نشكك فيها، ألا نحدث أسئلة وأمورا تحدث يعني توقفا أو ترددا عند بعض الناس، بل نقول آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. هذا هو الواجب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وإن كان هذا كما قلت ذكروه في مفتتح السورة، فهذا يعني من يعني عناية الصحابة رضي الله عنهم، هذا أدبهم واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زلت وسوف أزال أقول ما عظم أحد كتعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق، هم القدوة لنا في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب في قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذاك الله عز وجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
الحمد لله، الحديث صحيح، والترمذي رحمه الله اقتصر على الشاهد، وإلا فيه أنهم قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت أصواتهم، يعني القصة طويلة، لكن الترمذي رحمه الله اقتصر على الشاهد هنا في تفسير الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقل. فهنا قام رجل فقال يا رسول الله، جاء في بعض الروايات أنه الأقرع بن حابس وقيل غيره، قال إن حمدي زين وإن ذمي شين. حمدي يعني أنني إذا مدحت وأثنيت على شخص أبلغ مقاما كبيرا في الفصاحة والبلاغة، ويكون حمدي له مما يذكر به ومما يتزين به هذا الشخص. وإن هجوت رجلا أو وقعت فيه فيعني يكون ذمي له شين، يعني رديء جدا، وأن هذا يكون يعني كما يقولون سوءا، يعني يلطخ به ويبقى عارا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذاك هو الله عز وجل. ذاك الله عز وجل، الله جل وعلا هو الذي إذا أثنى على عبد من عباده أكرمه وقربه وأدناه، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وإذا حصل لشخص يعني ذم أو عقوبة فهذا أمره عظيم، وأمر الله جل وعلا أعظم وأجل. لا شك أنه لا هناك مشابهة أو مقارنة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لله تبارك وتعالى، أن ذلك لله عز وجل الذي حمده زين وذمه شين سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري قال حدثنا أبو زيد صاحب،
يعني كان من جفوتهم أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا يا رسول الله، أخرج إلينا، هذا لا يناسب. وجاء في بعض الروايات أنهم رفعوا الأصوات عند أبواب الحجرات، وكانت حجراته قريبة من المسجد، فرفعوا أصواتهم. وحجراته عليه الصلاة والسلام كانت يعني صغيرة، وحتى أسقفها كانت الطامنة. يقول الحسن البصري، وأنتم تعرفون أن أمه كانت مولاة عند أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنه، قال كنت إذا رفعت يدي لمست أو مسست سقف حجرتها رضي الله عنها. فهذا يدل أنها كانت حجرات متواضعة صغيرة في مساحتها قريبة في سقوفها، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس وأنعمهم بالا وأطيبهم عيشا صلوات ربي وسلامه عليه. والحسن البصري كما قلت هو كان مع أمه، كانت أمه مولاة عند أم سلمة رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري البصري قال حدثنا أبو زيد صاحب الهروي عن شعبة عن داود بن
هو اسمه سعيد بن الربيع العامري، وكان يبيع الثياب الهروية فنسب إليها، وهو ثقة من صغار التاسعة كما يقول الحافظ. نعم.
عن داود بن أبي هند قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي جبيرة بن الضحاك.
الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، من أئمة أهل السنة ومن كبار التابعين، أدرك جملة من الصحابة رضي الله عنهم، وروايته كثيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره. قال فنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو زيد سعيد بن الربيع صاحب الهروي بصري ثقة. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحاك نحوه. وأبو جبيرة بن الضحاك هو أخو ثابت، هو أخو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري.
الحمد لله. نعم، كما ذكر الترمذي هناك خلاف في أبي جبيرة هل ثبتت له الصحبة أم لا، والراجح أنه صحابي، أنه حظي بشرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن له شورى. وقد روى هذا الحديث، وقد ذكر فيه أنه قال: كان الرجل منا يكون له الإسمان والثلاثة، الإسمان والثلاثة، يعني كان بعضهم له اسم وله ألقاب أخرى فيدعى ببعضها فعسى أن يكره. يعني وهذا للأسف موجود خاصة في القرى، قد يكون في المدن الناس يعني مشغولون وفي أمور أخرى، لكن في القرى أو في المناطق الصغيرة يكثر فيها الألقاب، إما لقب بحسب الجسم أو بشيء عاهه موجودة فيه أو في موقف حصل له في حياته فلصق فيه هذا اللقب، سواء فيه أو في أسرته، يعني في الأسرة كاملة، فكانوا يتداعون بهذا الشيء، ينادي بعضهم بعضا، فنزلت هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز في أصل اللغة هو التداعي باللقب حسنا كان أو قبيحا، لكنه غلب عليه القبح، وإلا في أصل اللغة التنابز بمعنى التداعي، لكنه غلب عليه في الاستعمال بعد ذلك أنه خاص بالألقاب السيئة. ولذلك الله جل وعلا هنا قال: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله جل وعلا كرمنا بالإيمان، كرمنا بهذا الدين، اختار لنا أهلونا خير الأسماء وأفضلها وأطيبها، فلماذا يلجأ بعض الناس أن ينادي أخاه بلقب سيء، بلقب قبيح مكروه؟ فلا، نحن نلزم، نحمد الله على هذا الدين وعلى هذا الإيمان، وما يحصل من هذه الألقاب ومن هذه الأخطاء يعني تترك بعد أن أكرمنا الله جل وعلا بذلك. نعم، وهذا من الآداب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن المستمر بن الريان عن أبي نضرة قال: قرأ أبو سعيد الخدري: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. قال: هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وخيار أئمتكم، لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتوا، فكيف بكم اليوم؟ قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن صحيح. قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد القطان عن المستمر بن الريان فقال: ثقة.
الحمد لله، هذا من فقه الإمام الترمذي رحمه الله، وقد ذكرت مرارا وتكرارا أنه إمام في الرواية وإمام في الدراية. الرواية عناية بالأسانيد، نقله الكلام عن الرجال تصحيحا وتضعيفا، كما ذكر هنا ونقل عن المستمر بن الريان قال ثقة، سأل يحيى بن سعيد القطان عنه فقال ثقة. هنا هذه مرتبة ثالثة من مراتب التفسير، وهي التفسير بقول الصحابي. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن تفسير الصحابة حجة ما لم يختلفوا، يعني إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تفسير فلا يخالفون، لكن لو حصل بينهم خلاف نعم نحن نحفظ هذا الخلاف ونقول به، لكن إذا كان مثل اختلاف تنوع هذا لا حرج به، نحن نتكلم عن اختلاف التضاد. مثل نضرب لهذا مثالين في قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء في لغة العرب يأتي بمعنى الطهر ويأتي بمعنى الحيض، والصحابة قد اختلفوا في هذا، عائشة رضي الله عنها وجماعة، أبو سعيد الخدري ومن معه أيضا، منهم من قال إن القرء هو الحيض، ومنهم من قال إن القرء هو الطهر، هذا تضاد. إذن ليس هنا إجماع، فيه خلاف، ولذلك يأتي عاد الترجيح بين هذين القولين. ومثله قوله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن لامستم المقصود بها لمس المرأة، فعلى قوله من مس امرأته بعد الوضوء انتقض وضوءه، هذا قول. ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة يقول: لا، إن اللمس هنا بمعنى الجماع، فمعناه أنه من مس امرأته بعد الوضوء لا ينتقض وضوءه. فهذان قولان بينهما تضاد، لكن لو أجمع الصحابة وهذا كثير. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الخلاف بين الصحابة قليل، ثم من بعدهم كثر، ثم من بعدهم يكثر. قال: ولا يزال الناس كلما ابتعدوا عن نور النبوة يكثر الخلاف بينهم. وهذا والله كلام جميل. يقول سبحان الله: الناس ما دامهم قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف معدود. بين الصحابة الخلاف المقصود اختلاف تضاد، أما اختلاف التنوع هذا لا حرج فيه، هذا يعني مجال يعني كثير، وهو الأكثر في التفسير حتى عموما. لكن يقول رحمه الله: إن الخلاف بين الصحابة قليل، ثم كثر في التابعين، ثم كثر أكثر وأكثر في أتباع التابعين ومن بعدهم. قال: وكلما ابتعد الناس عن نور النبوة كلما كثر الخلاف بينهم. وهذا حق. يعني أنت الآن لما تشوف في كتب التفسير الخلاف معدود في المتقدمين، لكن لما ترجع إلى المتأخرين تجد خلاف، وقد تأثروا بمذاهب عقدية ومذاهب كلامية، ويعني إلى غير ذلك مما ذكره العلماء في أسباب الخلاف بين المفسرين، أسباب الخلاف بين المفسرين. فهنا الترمذي رحمه الله روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يعني هذا التفسير لهذه الآية الكريمة، وهي قوله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله. الله جل وعلا يذكر الصحابة رضي الله عنهم بهذه النعمة، أنه فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. قال المفسرون: أي اعلموا أن بين أظهركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم، ولو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا. لو كان يوافق آراء الصحابة فيما قد يبدونه، هذا كان في أول الأمر، مو معناه يبدون آراءهم بعد نزول الوحي، إذا نزل الوحي خلاص انتهى، ما في كلام لا لصحابة ولا لغيرهم، لكن المقصود في الأول الأمر، الأمر الذي فيه كذا وكذا، لو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي فلان أو كذا لكان فيه مشقة وعنت وجهد، لكن الله جل وعلا أرسل لنا هذا الرسول في العموم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي الخصوص: بالمؤمنين رؤوف رحيم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن بعث فينا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رضي الله عنه، وهذا كلام مهم، قال: هذا نبيكم يوحى إليه، فاصلة يعني انتهى الكلام، وخيار أئمتكم، ويقصد به الصحابة، يعني خيار الصحابة فضلاؤهم. والصحابة رضي الله عنهم أيها الإخوة كانوا يعرفون الفضل لبعضهم، يعني مثلا هم يعرفون قدر السابقين في الإسلام، يعرفون قدر المهاجرين، يعرفون قدر الشيخين أبي بكر وعمر، يعرفون قدر آل البيت، يعرفون قدر أمهات المؤمنين، وأنهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يعرفون هذا الفضل. فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: وخيار أئمتكم، يعني المقدمون الفضلاء وكلهم فاضل من الصحابة، لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتوا، لحصل هناك مشقة ولحصل كذا وكذا. ثم قال رضي الله عنه: فكيف بكم اليوم. هذا الكلام يقوله أبو سعيد الخدري أيها الإخوة لمن؟ للتابعين الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويقول رضي الله عنه إنه لو قال رضي الله عنه: فكيف بكم اليوم، يعني لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم أيها التابعون لحصل هناك معنة ومشقة، ومع ذلك لن يكون ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم. أقول إذا كان أبو سعيد رضي الله عنه يقول هذا الكلام لخيار الأمة بعد الصحابة وهم التابعون الذين شرعوا عرفوا برؤية الصحابة والتتلمذ عليهم ولقياهم يقول لهم فكيف بكم اليوم؟ فماذا نحن نقول؟ الله المستعان. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لكن نسأل الله جل وعلا الثبات على دينه، المتمسك بدينه كما أخبر عليه الصلاة والسلام كأجر 50 من الصحابة في الأجر لا في الفضل. الفضل هذا أمر عظيم وشأن كبير اختصوا به رضي الله عنه، لكن من يتمسك بدينه ويعض عليه بالنواجد فله هذا الأجر الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية.
عبية الجاهلية
إن الله قد
يعني ينطق هذا نعم عبية الجاهلية وينطق عبية الجاهلية يعني هكذا ضبط. نعم نعم تفضل.
إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله.
الله أكبر.
والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من التراب. قال الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن جعفر يضعف ضعفه يحيى بن معين وغيره، وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس.
الحمد لله. الحديث كما ذكر الترمذي رحمه الله فيه ضعف من أجل عبد الله بن جعفر، لكن له أسانيد أخرى يرتقي بها إلى مرتبة الحسن لغيره، فالحديث إن شاء الله صحيح، ويعني له شواهده، وقد يعني ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى. هنا أيها الإخوة في هذا الحديث أبان النبي صلى الله عليه وسلم الميزان الحق الذي يوزن به الرجال وتعرف به المقامات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح صحيح مسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فمقامات الناس ومنازلهم قد ذكرنا هذا بالأمس إنما هو بهذا الدين وبهذا وبتمسكهم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قبائل وكذا وكذا هذه لا تسمن ولا تغني من جوع عند الله عز وجل، وإن كنا لا نهون من هذا الأمر، فالإنسان لابد أن يعرف أهله وأن يعرف قراباته وبني عمه، هذا أمر مطلوب، لكن هل بهذا يكون الميزان عند الله عز وجل؟ لا والله، بل الميزان كما قال الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في فتح مكة يوم فتح مكة قال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني فخرها وكبرها وتعاظمها، قال وتعاظمها أيضا هذا تفسير وبيان لها بآبائها، لأن هذا كان كثيرا في العرب أنهم في الجاهلية يتفاخرون بقبائلهم وبأنسابهم وبأفعال فلان وفلان إلى آخره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فالناس رجلان فقط، الناس على قسمين، إما رجل قال عليه الصلاة والسلام فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله، هذا هو الصنف الأول، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منه. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أوصاف، أول أنه بر يعني من أهل البر من أهل الصلاح، والبر كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله مصطلح شرعي يجب أن نبحث عن معناه في القرآن وفي السنة، فوجدنا في القرآن الكريم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. ووجدنا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق إلى آخر ما جاء في معنى هذا. بر تقي، والتقوى أيضا مقام عظيم، وهي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. قال الحسن البصري رحمه الله: ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. كريم على الله، يعني له منزلة، له مقام عند الله جل وعلا بإيمانه وتوحيده وأنه كان من أهل التقوى. هذا قسم. القسم الثاني: فاجر شقي هين على الله، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فمن هان عند الله سبحانه وتعالى فحدث في أي واد هلك، ولو بلغ ما بلغ، ولو أعطي ما أعطي، لكن إذا هان على الله بما حصل له من المعاصي والفجور والشقاوة نسأل الله العافية، فهو هين على الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. في نسخة وفي نسخة هنا قال من التراب. قال أهل العلم: وهذا من فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من وجهين في قوله. وقد سبق أيها الإخوة أنني ذكرت ولا زلت سوف أذكر كلام القاضي عياض رحمه الله، عقد فصلا في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى في فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته، وهو الذي قد أخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه أنه أوتي جوامع الكلم. فهنا في كلام عليه الصلاة والسلام لما قال: وخلق الناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب، تضمن فائدتين عظيمتين يعالج بها المتكبر نفسه. من ابتلي بالكبر، والكبر بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق، يعني دفع الحق، عدم قبوله، وغمط الناس، يعني احتقارهم والاستهزاء بهم، تعالج نفسك بأمور كثيرة على كل حال، لكن منها ما يستنبط من كلام الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. قال: أو من جهتين. قال عليه الصلاة والسلام: الناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. أولا قالوا: من علم أن أصله من تراب، هذا الأصل، ثم هو أيضا خلق من ماء مهين، لماذا يتكبر ويتجبر؟ خلقت من ماء مهين، ماء مهين، نطفة مذرة. ولذلك يقال إن أحد أبناء المهلب ابن أبي صفرة، وكان واليا على العراق، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، قالوا: ركب خيلا واختال، كان يمر في الطريق يختال على الناس، فالناس تعرفون، أو واحد تاجر أو كذا أو راكب خيل، قام الناس وينظرون فيه، إلا رجلا كبير سن كان مادا رجليه. الشاب هذا ذهب وجاء، ذهب وجاء، ينتظر الشايب هذا يكف رجليه، فما كف، وقف عنده وقال: يا فلان ألا تعرفني؟ قال: أنا أعرف منك بنفسك. قال: ماذا؟ قال: قد كنت نطفة مذرة، أنت كنت أصلك ماء مهين، وتحمل في بطنك العذرة، أكرمكم الله وأكرم الملائكة، كل يحمل في بطن العذرة بولا أو غائطا، وغدا تكون جيفة قذرة، فعلامة التكبر. ولذلك هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من تراب. فالذي يعلم أن أصله من تراب، هذا الأصل الأول، والأصل القريب أنه من ماء مهين، ماء مهين، نطفة مذرة، كيف يتكبر وكيف يتعالى على الناس؟ الأمر الثاني قالوا: إذا كان الأصل واحدا، أيضا نحن كلنا أصلنا واحد، يعني ما هو أنت لوحدك، فعلامة أيضا تتكبر على غيرك. يعني أولا أنت في نفسك من تراب، هذا أصلك، وأصلك القريب من ماء مهين، هذا أمر، فعلامة تتكبر. الأمر الثاني: كل الناس مثلك، أصلهم من تراب والأصل القريب من ماء مهين، يعني الأمر واحد على حد سواء، فلماذا تتكبر على فلان وعلى علان؟ لماذا ترى لنفسك حقا؟ لماذا تتعاظم؟ لماذا ولماذا؟ اعرف نفسك واعرف قدرك. وهذا أمر أيها الإخوة خطير، إذا ابتلي به الإنسان الكبر والصلف منعه من قبول الحق ورفع أنفه على الآخرين ولم يقبل النصيحة ولم يقبل التوجيه، ويعني حدث في أي واد هلك. فنحن نعوذ بالله جل وعلا من الكبر ومن التعاظم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني من آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الشعوب هي أوسع، وأقل منها القبائل، وأقل منها يعني أنزل منها البطون، ثم الأفخاذ، ثم يذكر بعضهم الفصائل ونحو ذلك. فهي الشعوب يعني أعم أكبر، ثم بعد ذلك القبيلة الشعب، ثم القبيلة، ثم بعد ذلك البطن، ثم بعد ذلك الفخذ، مثلا فوفلان قبيلته كذا وفخذه كذا، يعني الفخذ أقل منه، ثم الفصيلة إلى غير ذلك. على كل حال، قال تبارك وتعالى: لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة والفضل أيها الإخوة هي بتقوى الله عز وجل، هي بلزوم هذا الدين، بالتمسك به، بالعض عليه بالنواجذ. وقد ذكرنا بالأمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، إلى آخر ذلك. والواقع يعني في تاريخ المسلمين، من تمسك بهذا الدين أعلى الله شأنه ورفع قدره. والله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: حدثنا الفضل بن سهر البغدادي الأعرج وغير واحد قالوا: حدثنا يونس بن محمد عن سلام بن أبي مطيع عن قتادة.
بعض أهل العلم يذكر فرقا بين عليم وخبير، يقولون إن عليم أعم وخبير أخص، ولذلك جاءت بعدها، يعني جاء خاص بعد عام، والله أعلم، يراجع على كل حال في كتب التفسير. نعم،
صلى الله عليه. قال: حدثنا الفضل بن سهل البغدادي الأعرج وغير واحد قالوا: حدثنا يونس بن محمد عن سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل وسلم.
الحسب المال والكرم التقوى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث سمرة، لا نعرفه إلا من حديث سلام بن أبي مطيع.
الحمد لله. هذا الحديث يعني في سنده كلام من أجل أمرين: الأمر الأول، سلام بن أبي مطيع الخزاعي مولاهم البصري، قال الحافظ ابن حجر: ثقة صاحب سنة، لكن الإشكال قال في روايته عن قتادة ضعف من السابع. وهنا أيها الإخوة، سلام يروي عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي من الأئمة الحفاظ. قال: والإشكال الثاني رواية الحسن عن سمرة، فيها كلام لأهل العلم، وبعضهم يفصل في أحاديث كذا وكذا وأحاديث أخرى بدونها. فعلى كل حال، يعني هو الترمذي رحمه الله حريص أن يروي ما يجده، ما يعني ما تيسر له عن شيوخه، وبعد النظر فيه أيضا، وله نظر رحمه الله تعالى، أن يروي ما يأتي حول الآيات. فهنا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسب المال والكرم التقوى. الحسب، نعم، هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسره هنا بأنه المال، ويدخل فيه حسب الإنسان في قبيلته ومن ينتسب إليهم. المهم: والكرم التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الذي أراده الترمذي، يعني أراد هذه الجملة الأخيرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: والكرم التقوى. وما في شك أن كرم الإنسان وشرفه ومقامه إنما هو بتقوى الله عز وجل. ولذلك لا غرو أن يأمر الله جل وعلا بالتقوى رسوله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه في مفتتح سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله وقد ذكرت أيها الإخوة في سبب أو توجيه أو ما ذكره المفسرون في مفتتح هذه السورة، قالوا التقوى منازل ودرجات أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترقى وأن يعلو في منازلها، وقد كان له عليه الصلاة والسلام ذلك، وقد كملها ووفاها عليه الصلاة والسلام، ونحن أيضا نقتدي ونعمل بذلك ونترقى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المتقين وأوليائه المفلحين، إنه ولذلك والقادر عليه. هنا أيها الإخوة في هذا الحديث وما قبله، البحث الجميل الذي قلته في الأسبوع الماضي، وهو أنه حبذا لو جمعت أو جمع هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي بكلام ثم يقرأ الآية. يعني أنا قلت إن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن له أنواع وله مجالات، ومنها أن يقول حديثا كلاما ثم يستدل بآية، إما لبيان معناها وإما لتأكيد وإما يعني لأمور كثيرة، وهذه الحقيقة مواضع كثيرة، وقد ذكرت أنها جديرة بالبحث، حبذا لو سجل فيها رسالة ماجستير أو حتى دكتوراه، يعني تجمع ويستفاد منها، أو حتى في بحث عام. وكما ذكرت أنا يسرني ونحن في هذا المقام الشريف أي يعني بحث في حول القرآن الكريم وفي مجالاته، يعني هذا من التعاون على الخير، وبخاصة نحن نقرأ الآن علوم القرآن في سنن الترمذي، نحن نريد أن نعرف ما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، هذا 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 مقام كبير، وأعلاه وقد ذكرت هذا مرارا وتكرارا أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بآية، هذا أعلى المقامات كما يقول الطبري وكما ذكر هذا ابن جزي، وقد أكد على هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بآية، لأن هذا هو تفسير القرآن بالقرآن، ومن الذي فسره؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعد أيها الإخوة أعلى مقامات التفسير، أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بآية. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة قاف. بسم الله الرحمن الرحيم.
على القول الراجح أن سورة قاف هي بداية المفصل، هذا هو القول الراجح عند أهل العلم، ولهم أدلة كثيرة، مذهب الجمهور، واستدلوا بحديث أبي مسعود الثقفي قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، والحديث في المسند وفي عند بعض أهل السنن، الحديث سنده صحيح، قال: فقام فغبر زمنا، يعني انقطع مدة عنا، ثم رجع، فقلنا: أين كنت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: واسمعوا أيها الإخوة، طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. قال أبو مسعود رضي الله عنه: فلما انتهى المجلس سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قد قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن، وقد ذكر هذا مرارا وتكرارا، الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن، يضيع عليه الأيام والشهور. والسلف كما يقول النووي رحمه الله لهم عادات، لهم طرائق، وخيرها ولا شك هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، قال: سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قال: نقرأ بعد الفاتحة ثلاث سور، يعني البقرة، آل عمران، النساء. لنفرض أنك بدأنا الآن من يوم السبت، هم أسبوع الآن، هم يختمون في أسبوع، في اليوم الأول ثلاث يعني بعد الفاتحة، في الثاني خمس، في الثالث سبع، في الرابع تسع، في الخامس 11 سورة، في السادس 13 سورة، هكذا بالترتيب. قال: فإذا جئنا اليوم السابع، ونحن لو قلنا بدأنا من يوم السبت معناه بننتهي بيوم الجمعة، قال: إذا نحن على رأس المفصل على سورة قاف. قال: فنقرأ من قاف إلى نهاية الناس، ونختم مثلا في يوم الجمعة، مثلا إذا كان بدأ الإنسان يوم السبت. فهذا استدل به أهل العلم على أن حزب المفصل يبدأ من سورة قاف. هناك قول أنه يبدأ من الحجرات، هناك قول أنه من الذاريات، هناك قول خامس أو رابع أنه يبدأ من سورة الأحقاف، ولكن القول الراجح أنه يبدأ من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. وأيها الإخوة، حزب المفصل ينبغي أن نعتني به. ابن عباس رضي الله عنهما كما روى البخاري ذكر أنه بلغ كذا، قال: وقد أحكمت المفصل. فالمفصل حفظه والعناية به مطلوبة، ولذلك نحن دائما نوصي. بعضهم يسأل يقول: كيف أبدأ الحفظ؟ نقول: يعني إذا كانت همتك أنك تحفظ القرآن كاملا، استعن بالله من الفاتحة، البقرة، آل عمران. لكن إذا كانت همتك ضعيفة، أو أنك حفظك ضعيف، أو لا تستطيع، أو أنك مبدئيا، نقول: احرص على حفظ المفصل. هذا المفصل أيها الإخوة يقرأ به في الصلوات، ويسمع من الأئمة، وكما يقول أهل العلم تدور عليه مقاصد القرآن، أسرار القرآن، أهداف القرآن، غايات القرآن تعود إلى حزب المفصل. فحزب المفصل أيها الإخوة له مقام، وأهل العلم ولله الحمد ذكروا فيه كلاما عظيما تراجعونه إن شاء الله تعالى. نعم، نسمع ما هذا الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله في سورة قاف، ولم يروي إلا هذا الحديث فقط. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا يونس بن محمد قال: أخبرنا شيبان عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه فتقول: قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وفيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا. نعم، الحديث عند الشيخين وعند غيرهما، والحديث مشهور أيضا في كتب السنة، ويذكره المفسرون عند هذه الآية. عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، يعني تطلب الزيادة. في رواية الشيخين: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يضع فيها رب العزة قدمه. وفي رواية الشيخين: حتى في نعم في الرواية الأخرى عند غير عند الترمذي أيضا في موضع آخر: حتى إذا أوعبوا فيها، يعني كثروا وتساقطوا فيها، وضع الرحمن قدمه فيها. وهذا فيه إثبات القدم لله تبارك وتعالى، نحن نثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه، وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه، على حد قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. للأسف من تأثروا بمذهب الأشاعرة من المفسرين أو من شراح الحديث تجدهم يتأولون هذا، ولا شك أن تأويل باطل وغير صحيح، بل نحن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما قاله هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يضع فيها قدمه فتقول، أي جهنم، قط قط. وفي ضبط آخر: قطي قطي، يعني بالكسرة. وروي أيضا بالإشباع، ولكنها رواية ضعيفة، يعني قطي قطي. وروي أيضا قد قد، يعني بالدال بدل الطاء، ولكنها فيها ضعف. لكن الصحيح عند الشيخين وغيرهما قط قط، أنها تقول، يعني معناه حسبي حسبي، يعني انتهيت، اكتفيت، عياذا بالله جل وعلا من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول وعمل. قال: وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض، يعني يجمع، ينزوي، يجتمع بعضها إلى بعض، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الذاريات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سلام عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن رجل من ربيعة قال:
قدمت الرجل الذي من ربيعة سيأتينا في الرواية الأخرى وهو الحارث بن يزيد البكري. يعني الروايات أيها الإخوة يفسر بعضها بعضا، في الإسناد الآخر صرح به وهو الحارث بن يزيد البكري. نعم.
قال: قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عنده وافد عاد، فقلت أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد.
سبحان الله، يعني الإنسان إذا قرأ مثل هذا الحديث، قدمت المدينة، جلسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يستشعر الإنسان يعني عظمة هذا الدين وأن يعني هذا الخير وهذا العلم والذي تلقاه الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني بعض الناس دائما يسأل، يعني يسأل عن السكنة في المدينة والعيش في رحابها واغتنام الأجر. نقول نعم، هذا خير كثير، الإنسان يوفق للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الصلاة في مسجد قباء بأجر عمرة، وهنا بألف صلاة فرضا أو نفلا، وأن الإنسان يزداد علما وخيرا، وأن يكون مقامه هنا عونا على طاعة الله، عونا على طلب العلم، على احترام السنة وعلى تقديرها. لا شك، ما في شك أن هذا مقام عظيم، والإنسان يحسن الأدب، وأعظمه تحقيق التوحيد لله عز وجل والحذر من الشرك، ثم بعد ذلك من البدع إلى غير ذلك. وأن يعظم الإنسان هذا المقام لا شك أنه أمر عظيم. الإنسان لا تذكر هذا، يعني هنا وهناك في هذه الأنحاء، يعود الإنسان على نفسه بالمحاسبة وبيعني النظر، هل هو ممن التزم العلم، ممن عمل بعلمه، ممن عظم السنة، ممن قدرها؟ أما مسألة الكلام والقيل والقال، كل يستطيع أن يتكلم من هنا إلى الفجر من الكلام عن المدينة والأريحية والمحبة، ولا شك كلنا نحب ذلك، لكن المسألة هي المصداقية، هي إتباع يعني العمل القول. لما تقول كلاما تتبعه بعملك، والعمل هو التمسك بالسنة وتعظيم الوحي، كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها وحي وإن لم تكن تتلى. فالله المستعان، الإنسان إذا قرأ مثل هذا يستشعر هذا المقام والله. ونحن نقابل كثير من الزوار من يبكي ومن يتأثر، بعضهم يقول والله لما آتي ترتعد فرائسي وأعظم هذا المكان. نقول نعم، حق لك أن تعظم وأن تستشعر، لكن هذا لا يكفي. بس مجرد واحد يقول والله أنا ترتعد فرائسي وأنني أعظم، لا، هذا لا يكفي. إذا لم تخرج بإيمان صادق وتوحيد خالص لله تبارك وتعالى، لا تشوبه شائبة الشرك، تتبعه عملا صالحا، وإلا هذه المشاعر والأحاسيس لا تقدم ولا تؤخر. لكن كون الإنسان ما في الشك يعظم ويجل ويكون له هيبة، هذا أمر مهم، لكن أن تتبعه بالحقيقة وهي العمل، وأعظمه ولا شك وأساسه تحقيق التوحيد لله عز وجل والحذر من الشرك، والله المستعان. نعم.
قال: قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عنده وافد عاد.
نعم، في ضبط آخر فذكرت عنده، وتكون ويكون هو مفعول ثاني، لأن لا تأخذ مفعولين، وهو يعني ذكر عنده، يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم وافد عاد بحضرتي، يعني وهو حاضر، ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وافد عاد. من هو وافد عاد؟ الآن سنسمع الخبر. نعم.
قال: فقلت أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما وافد عاد؟ قال: فقلت: على الخبير بها سقط. إن عادا لما أقحطت بعثت قيلا فنزل على بكر بن معاوية فسقاه الخمر وغنته الجراد الثاني، ثم خرج يريد جبال مهرة، فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه، ولا لأسير فأفديه، فاسق عبدك ما كنت مسقيه، واسق معه بكر بن معاوية، يشكر له الخمر الذي سقاه. فرفع له سحابات، فقيل له اختر، فقيل له اختر إحداهن، فاختار السوداء منهن، فقيل له: خذها رمادا رمددا، لا تذر من عاد أحدا. وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة، يعني حلقة الخاتم. ثم قرأ
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر بعد ذلك يعني هو أكمل هو قال كلاما ثم عليه الصلاة والسلام ذكر بعد ذلك كلاما واستدل بالآية نعم ثم قرأ
ثم قرأ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم قال أبو عيسى وقد روى غير واحد هذا الحديث عن سلام أبي المنذر عن عاصم بن أبي النجودي عن أبي وائل عن الحارث بن حسان ويقال له الحارث بن يزيد
الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل هذا الحديث فيه كلام عند أهل العلم وبعضهم يضعفه من أجل سلام ابن سليمان المزني قال عنه الحافظ ابن حجر صدوق يهم ولعل هذا الحديث من أوهامه وبعضهم يقول إنه ما دام أنه صدوق فالحديث حسن وقد قال بهذا جماعة من المحدثين على كل حال الترمذي رحمه الله روى هذا الحديث عن سفيان بن عيينة عن سلام المزني عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن رجل من ربيعة وهو الذي ذكرت أنه في الإسناد الآخر الحارث بن يزيد البكري قال قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت يعني سواء هذا وهذا عنده وافد عاد من هو هذا وافد عاد فقلت هو تكلم مباشرة وقلت أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد يعني أنا لا أرجو ولا أن أكون مثل هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وافد عاد قال فقلت على الخبير سقطت وهذا يعني عبارة تستخدمها العرب ولا زلنا حين بعض راح أن واحد يسأل عن شيء فيقول على الخبير وقعت يعني أنا عارف مثلا أنت مثلا ما أحد يتكلم يسأل عن شيء وتقول أنا يا أخي على الخبير وقعت أنا عارف فلان أو أعرف السيارة الفلانية أو القصة الفلانية إلى آخره المهم قال على الخبير وقعت إن عادا لما أقحطت لما حصل عليهم القحط بعثت قيلة قيلة يعني شخص من الناس اسمه قيل فنزل على بكر ابن معاوية فسقاه الخمر وغنته الجرادتان الجرادتان امرأتان أمتان وقد ذكرت أيها الإخوة فيما مضى في قصة ابن خطل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حتى ولو تعلق بأستار الكعبة هو وجاريتان أن الغنى كان معروفا عند الجواري في العرب ولذلك هنا لما نزل على هذا الرجل سقاه خمرا وغنته الجرادتان الجرادتان امرأتان ليس جرادتان يعني حشرتان لا امرأتان يقال لهما الجرادتان معروفتان بالغناء وبحسن الصوت قال ثم خرج يريد جبال مهرة فقال اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه بعض النسخ فأفديه فاسقي عبدك ما كنت مسقيه واسقي معه بكر بن معاوية يعني الذي سقاه الخمر يشكر له الخمر الذي سقاه فرفع له سحابات يعني رأى سحبا في السماء فقيل له اختر إحداهن فاختار السوداء فكانت عذابا نسأل الله السلامة والعافية ريح عقيم نسأل الله العافية فاختار السوداء منهن فقيل له خذها رمادا رمددا يعني أنها شديدة السواد شديدة الحلوكة نسأل الله العافية لا تذر من عاد أحدا وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني شيء قليل من هذه الريح ومع ذلك أهلكتهم عن بكرة أبيهم وكانوا قوما عتات قوم هود عاد عرفوا بالعتو والجبروت والطغيان من أشد منا قوة فكانوا أعوذ في شدة وفي عتو وفي صلف فأرسل الله عز وجل عليهم حلقة يعني قصيرة يعني صغيرة مثل حلقة الخاتم كما قال عليه الصلاة والسلام ثم قرأ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم الريح العقيم قال المفسرون هي الريح التي لا خير فيها هي الريح التي لا خير فيها والرميم يعني هشيما انتهوا عن بكرة أبيهم والله جل وعلا القادر سبحانه نتوقف عند هذا الحد ونأخذ ما تيسر من الأسئلة ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى نعم الحمد لله. الأسئلة كثيرة لكن لعل يتيسر نجيب على بعضها والبقية نرجئها غدا إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يسأل يقول: إذا كان الحديث ضعيفا أو مكذوبا فهل يلزم عدم رد الحديث أو مدري ما الخط؟ هناك فرق، حديث ضعيف غير الحديث المكذوب. المكذوب موضوع هذا لا ينظر فيه، أما مسألة الحديث الضعيف نعم، يعني مسألة العمل به في فضائل الأعمال وبشروط أيضا، يعني لكل له أصل أن لا يخالف ما هو صح من، يعني إلى أشياء كثيرة ذكرها أهل العلم. راجع كتب المصطلح، مصطلح الحديث، تجدهم ذكروا هذا. يقول: فاتتني صلاة الظهر والعصر والمغرب فبأيها أبدأ؟ كنت نائما. هل يقول نعم تبدأ بها مرتبة، الظهر ثم العصر ثم المغرب، حتى ولو كنت في وقت نهي، حتى ولو كنت مثلا بعد المغرب تذكرتها أو في الليل تأتي بها هكذا، الظهر ثم العصر ثم المغرب. هذا الحقيقة يعني عنده أسئلة يعني تحتاج إلى يعني بحث أكثر. إذا تعارض العقل مع النقل فماذا نقدم؟ هو لا يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح أو نحو كذا، فيعني لا تعارض بينهما، فلا شك أنه يتهم العقل، النقل هو المقدم، ولا شك أنه يعني أن العقول السليمة لا تتعارض مع النقول. مع هذه الآيات قبلها الصحابة رضي الله عنهم، وهم أصح الناس عقولا وأفهمهم لكلام الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام في هذا يطول والله المستعان. يقول: توفي اليوم أخي وتوفيت أختي قبل 9 أشهر. يقول: نرجو الدعاء لهما، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لهما ولجميع أموات المسلمين، أن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، إنه أرحم الراحمين. يقول: أنا أقوم الليل بسورتي الرحمن والواقعة لأني أحفظهما. على كل حال إذا استمريت لا حرج، ولكن أنا أقول لو قرأت غيرهما يعني من قصار المفصل، حتى لو فتحت المصحف طيب، حتى لا تهجر، حتى لا يكون شيء من القرآن مهجورا، لكن يعني لا ينكر عليك، نحن نقول الأولى والأفضل حتى لا تدع شيئا من القرآن مهجورا، اقرأ ما تيسر لك من قصار المفصل. أيضا يعني لو فتحت المصحف تقرأ في الليل وتفتح المصحف وعندك مكان تضعه، رف تضعه فيه، نعم فهذا حسن، ولو مع ذلك لا ينكر عليه. يقول: لي صديق هاشمي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطعني وترك صداقتي بسبب غضبه مني، ما أدري، يقول ذكرت معاوية وتغضب مني، كلام حقيقة غير يعني واضح. على كل حال هو إذا كان من آل البيت ومن أهل الدين والإيمان، نعم نحن نحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، ولما أوصانا بآل بيته نعم له الاحترام وله الإجلال وله التقدير. أما إذا كان كافرا أو فاسقا هذا شيء آخر، نتكلم من جمع بين الإيمان وشرف النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا نحفظ له قدره ونجله كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هناك تنطع وتشدد عند بعض طلبة العلم الذين صاروا يضيقون على الناس حتى في المباح بحجة منعهم الشر. هذا ليس طلبة علم، الإنسان الذي يحرم مباحا أو يشدد على الناس يعني ليس طالب علم بالمعنى الصحيح. نعم هو طالب علم في العموم، لكنه ينقصه فقه للأدلة من الكتاب والسنة. دين الإسلام دين يسر، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من خصائص هذا الدين التيسير والسماحة حسب ما فقهه أهل العلم، ليس بحسب فقه البطالين والكسالى، كل ما جاء قال والله الدين يسر الدين، لا، نحن نفقهه بكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن التشديد على الناس والتضييق عليهم لا شك أن هذا خلاف السنة ولا عبرة به. يقول: ما الأفضل، أن يرجع الطالب داعيا معلما أو يواصل في الدراسات العليا لأنه في التعليم سيشتغل بعلوم أخرى وفي الدراسة يشتغل بموضوع واحد؟ لعل الأخ سمع يمكن كلاما مني يوم من الأيام حثثت على الدراسات العليا وقلت أنها فرصة. أنا أقول كل إنسان تختلف حاله، الإنسان اللي يعني بلده بحاجة إليه، ويعني وكون أنه يأخذ ماجستير أو دكتوراه لا تقدم ولا تؤخر، لا نقول اذهب إلى بلدك وكن داعية بما تعلمت من الكتاب والسنة ولله الحمد. لكن هناك من يقوم بالواجب، أو أن الشهادات هذه مهمة، الماجستير الدكتوراه حتى في بلدك يعني مهمة وفي أمور تعيين وكذا، لا نقول خذها إن شاء الله على بركة الله، وفي الإجازة تذهب هناك وفي كل خير. هذا يقول صلاة الضحى هل هي من السنة كل يوم أو بعد يوم؟ يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ولما قرئ عليه حديث عائشة أنها ما كانت تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها، قال لا، إنه قد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها. فاحرص يا أخي على صلاة الضحى لا تفوتها، في ابن آدم 360 مفصل، من شكرها والقيام بحقها أن تصلي لله في اليوم ركعتين، مع أنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحرص على صلاتها. هذا قوله رحمه الله تعالى، أن تحرص على صلاتها. كل إنسان يقول أتركها كل أسبوعين شهر مرة مثلا، يعني من باب أنه كذا وكذا، يعني هذا اختيار وهذا قول لأهل العلم، احنا ما حب نقول هذا كلام الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وهو قول أيضا لجماعة من أهل العلم، لكن يعني الإنسان يستمر عليها ويسأل الله تبارك وتعالى من فضله. هذا يسأل عن آية وهي تحتاج يعني إلى مراجعة، قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، يعني يسأل هنا عن تفسير، وأنا سأرجع إلى الاستنباط أو الأمر الذي سأل عنه لأني لا أدري عنه. يقول بعض الناس يقول بجواز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بالله برحمة الله سبحانه وتعالى. قال والنبي صلى الله عليه وسلم كذا من الله، كيف ترد كيف يرد عنه، باقي الكلام غير واضح، لكن يعني هذا ليس فيه دليل على الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك أستغيث. فسيد الخلق وهو إمام الموحدين وسيد الرسل أجمعين وسيد الخلق كافة يستغيث بالله برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.